السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بكل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وسيدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله معاشر الطلاب وطالبات العلم. سأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، اللهم آمين. نحن في ليلة السبت، ليلة 17 من شهر جمادى الأولى لسنة 47 و400 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 8 من الشهر 11 لسنة 25 و2000 من الميلاد، وفي ضاحية الصديق في مسجد موضي رحمه الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع سورة الرعد ومع الآية 19 من هذه السورة المباركة الجزء 13، فنسأل الله تبارك وتعالى يتمم لنا ولكم. وهذا هو المجلس الخامس، نعم هذا هو المجلس الخامس، أسأل الله أن يتمم لنا ولكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. في هذه الآيات المباركات يقول ربنا تبارك وتعالى تقريرا وإنكارا: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ هل يستويان؟ هل يستوي الذي يعرف أن هذا حق وهو القرآن الكريم؟ هل يستوي هذا ومن ينكر ذلك؟ هل يستوي هذا وهذا؟ فريقان متناقضان، فريق يؤمن بكتاب الله تبارك وتعالى ويؤمن أنه من عند الله ومطيع لله منسجب مع أوامره سبحانه وتعالى، وفريق آخر صاد ناد عن الله تبارك وتعالى، هل يستويان عند الله تبارك وتعالى؟ ولذلك هذا السؤال سؤال تقرير أنهم لا يستويان وأنتم تعلمون ذلك، يقول لهم أو ينكر عليهم كيف تسوون بين هذا وهذا. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، وعبر بالأعمى لأن هذا عمل بصيرة، وعمل بصيرة أشد من عمى النظر، أشد من عمى البصر، لأن أعمى البصر قد يكون عالماً إماماً تقياً عابداً، لكن أعمى البصيرة ضائع، حتى لو كان يرى بعينيه الباصرتين لكنه أعمى البصيرة والعياذ بالله، لا يستوون عند الله تبارك وتعالى. ولكن قال الله إنما يتذكر أولو الألباب، الذي يستفيد من هذا الكلام هم أولو الألباب، أولو العقول الناضجة، أولو التمييز، هؤلاء هم الذين يستفيدون، هؤلاء هم الذين يتذكرون، هؤلاء هم الذين يفهمون هذه الأمثال وهذه الأقوال وهذه الأوامر وهذه النواهي. أولو الألباب، واللب هو قلب الشيء وأعظم ما فيه، لب الشيء، هؤلاء أولو الألباب، أولو العقول الناضجة العاقلة الواعية، هؤلاء هم الذين يتذكرون ويستفيدون من مثل هذا الكلام. ثم بدأ الله تبارك وتعالى يصف هؤلاء القوم، أعني أولي الألباب، فوصفهم الله تبارك بثمانية أوصاف، وصف الله تبارك وتعالى أولي الألباب بثمانية أوصاف. ولينظر كل واحد منا ما الصفات التي ذكرها الله تبارك وتعالى، الأوصاف التي ذكر الله تبارك وتعالى لهم وهي فيه، وما الأوصاف التي ذكر الله تبارك وتعالى وهي ليست فيه. فإن كانت فيك فلتحمد الله تبارك وتعالى وتسأل الله تبارك وتعالى الثبات والزيادة، وإن لم تكن فيك كلها أو بعضها فلا أقل من أن تسعى في الحصول عليها والتزام طريقها والتشبه بأهلها. قال الله تبارك وتعالى في وصفهم: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. هذا الأول، يوفون بعهد الله، وعهد الله تبارك وتعالى أوامره ونواهيه، عهد الله تبارك وتعالى توحيده سبحانه وتعالى، عهد الله تبارك وتعالى ما عهد الإنسان به ربه تبارك من الأيمان والنذور وغير ذلك، هذه كلها عهود كلها يلتزمها، ولا ينقض الميثاق أي لا يبطل الميثاق الذي بينه وبين ربه تبارك وتعالى. وقيل هذا الميثاق هو هذه العهود التي عاهد الله بها سبحانه وتعالى، وقيل الميثاق هو الذي أخذه الله تبارك وتعالى بني آدم لما خلق آدم صلوات ربي وسلامه عليه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذا هو الميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى بني آدم عندما أخرجهم كأمثال الذر من ظهر آدم صلوات ربي وسلامه عليه. وقد جاء في الحديث البخاري وغيره أنه يؤتى برجل من أهل النار فيقال له: لو أن لك ما في الدنيا جميعا أكنت مفتديا به من عذاب النار، يعني اليوم؟ فيقول: إيه وربي. فيقال له: كذبت، سألتك أقل من ذلك وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا، ما طلبت منك الدنيا بحذافيرها وبما فيها، لا لا لا، ماذا سألنا الله تبارك وتعالى؟ ماذا طلب الله منا سبحانه وتعالى؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا الذي طلبه الله منا، أن نعبده سبحانه وتعالى، كما في الحديث المشهور في الصحيحين حديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا الذي سألنا الله، هذا هو الميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى للعباد. فإذا هذا هو الوصف الأول، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق الذي بينهم وبين الله تبارك وتعالى. قال والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، هذا الوصف الثاني، يصلون ما أمر الله به أن يوصل، مثل ماذا؟ قال كل شيء أمر الله به سبحانه وتعالى. ومن أظهر هذه الأمور صلة الأرحام وبر الوالدين، فهذه التي أمر الله أن توصل. وقد قال جعفر بن محمد بن علي بن الحسين جعفر الصادق رحمه الله تبارك وتعالى: إن مما يهون على الناس يوم القيامة صلة الأرحام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. والعكس صحيح، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وهؤلاء الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى هنا قال والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، أي كل ما أمر الله به سبحانه وتعالى. وقلنا من أعظمها بر الوالدين، بر الوالدين وصلة الأرحام. وللأسف يظن الكثير منا أن صلة الأرحام هي أمر متبادل، يصلني فأصله، يزورني فأزوره، يحسن إلي فأحسن إليه، هذه صلة لكن ليست هي المطلوبة. لأن الوصل في الأصل لا يكون إلا لشيء مقطوع، والذين يصلون أي ما قطع، يصلون ما قطع، لابد أن تأخذ على نفسك، لابد أن تؤدب نفسك، تربي نفسك. قد أفلح من زكاها، أن تزكي هذه النفس، أن تصل من قطعك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، الذي يكافئ يأتيني آتيه، يعطيني أعطيه، يشاركني همي يشاركه همه، يشاركني فرح يشاركه فرح، هذا مكافئ، هذا ليس بواصل، هذا مكافئ ومشكور على ما أتى به، لكن هذا ليس له فضل. الذي له الفضل هو الذي يصل الرحم المقطوعة. ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها، هذا الواصل. الواصل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من إذا قطعت رحمه يصلها. ولذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن لي أقارب أرحام أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عنهم ويجهلون علي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل، أي كأنما تلقي في عيونهم الرماد الحار، وما يزال من الله معك ظهير عليهم ما دمت على ذلك. من منا لا يريد أن يكون كذلك؟ مقابل ماذا؟ قبل أن تكسر هذه النفس. أخي لا يزورني أزوره، عمي لا يسأل عني أسأل عنه، خالتي مقاطعة آتيها، وهكذا. ماذا لو جعلت لك يوما بالأسبوع أو في كل أسبوعين وتجعل لك جدولا: أزور خالتي فلانة، عمي فلان، خالي فلان، عمي فلان، أخي فلان، وهكذا. والذي لا تستطيع أن تزوره لا أقل من أن تتصل، ما فائدة وسائل التواصل هذه التي قطعت الناس بعضهم عن بعض؟ ما فائدتها إن لم تكن هذه فائدتها، أن أسأل عن البعيدين عني سكنا أو بلدا لا أنشغل بنفسي وبهذه الدنيا وما لي فيها وما علي، فقط نفسي نفسي، هذا سبيل الجنة. الذين يصلون أرحامهم المقطوعة هؤلاء الممدوحون عند الله تبارك وتعالى. قال والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، هذا الوصف الثاني، ويخشون ربهم، خشية متضمنة للمحبة، خشية مع تعظيم الله تبارك وتعالى، نخشاه ونعظمه، خشية تعظيم ومحبة لله تبارك وتعالى. هذا الوصف الثالث، أنهم يخشون ربهم سبحانه وتعالى ويخافون سوء الحساب. هذا الوصف الرابع، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، سيأتي يوم نحاسب فيه، وسوء الحساب هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، هذا سوء الحساب، لأن الله لا يظلم سبحانه وتعالى، ولكن نسأل الله فضله سبحانه وتعالى وأن يعاملنا بفضله لا بعدله سبحانه وتعالى، لأنه لو عاملنا بعدله هلكنا. وقد جاء في الحديث حسن إن شاء الله تعالى، وأنه يؤتى برجل يوم القيامة عبد الله 60 سنة، منفرد عن الناس، ابتعد عنهم، عابد، فيقول الله تبارك وتعالى أدخلوه الجنة برحمتي، فيغتر بعبادته وما كان عليه وانصرافه عن الدنيا وانصرافه عن الناس وتفرغه للصلاة والذكر والدعاء وغير ذلك، فيقول يا رب بعملي، أنا عملت، يقول بعملي، فيقول الله تبارك وتعالى أحصوا عليه عمله فلا يعادل نعمة البصر، فيظن أنه قد هلك، فيقول يا رب برحمتك، فيقول أدخلوه الجنة برحمتي. من نوقش الحساب عذب، وذاك يجب علينا أن نخافه من سوء الحساب، وأن نسأل الله رحمته، وأن نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية سبحانه وتعالى. هذا هو الوصف الرابع. قال والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، هذا الوصف الخامس، صبروا ابتغاء وجه ربهم. والصبر المطلوب منا 3 أنواع معروفة لديكم، الصبر على طاعة الله وامتثال أوامره من أداء الصلاة والصيام والزكاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين، كل ما أمر الله به الصبر، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، الصبر على الطاعة، وهذا أعظم أنواع الصبر. الثاني الصبر عن المعصية، أن نمنع أنفسنا من المعاصي خاصة في هذه الأيام التي سهلت فيه المعصية وانتشرت الفتن، فالذي يصبر عن المعصية في مثل هذه الأيام لا شك أنه على خير عظيم. الصبر عن المعصية. والثالث الصبر على الأقدار، وهذا هو المشهور، إذا ذكر الصبر يقصدون الصبر على الأقدار، الذين قال الله تبارك وتعالى في وصفهم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الصبر على الأقدار، مصائب الدنيا، ابتلاءات التي يبتلى فيها الإنسان في هذه الدنيا يصبر. ثم انظروا إلى هذا القيد العظيم، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، لأن الإنسان قد يصبر، خاصة الصبر على الأقدار، قد يصبر لأنه فيه جلد، فيه قسوة، ما يهتم لمثل هذه الأمور، كما قال الشاعر الجاهلي الكناني بالعام، يبكى علينا ولا نبكي على أحد، لنحن أغلظ أكبادا من الإبلي. يقول الناس يبكون علينا لكن نحن قلوبنا قاسية، لا نبكي على أحد، لنحن أغلظ أكبادا من الإبل. هذا الصبر لكنه غير مستحب، هذا صبر للفخر والرياء وأمام الناس ليس لله، وإنما المقصود الصبر الذي يبتغى به وجه الله. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أن يصبر الإنسان لأن الله أمره، أن يصبر الإنسان يرجو الأجر من الله تبارك وتعالى. أما الذي يصبر لطبع فيه لا يتأثر ولا يهتم ولا يبالي ولا كذا، هذا ليس له أجر عند الله تبارك، بل قد يكون آثما أحيانا إذا قصد الخيلاء وشوفوني وما شابه ذلك من الأمور أبدا. وإذا قيد الله تبارك وتعالى الصبر هنا قال والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، هذا الوصف الخامس لهم. قال وأقاموا الصلاة، هذا الوصف السادس. ويقول ابن عباس إن الله ذكر إقامة الصلاة ولم يذكر أداء الصلاة، فرق بين أداء الصلاة وبين إقامة الصلاة. إقامة الصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها وخشوعها وأدائها على الطريقة التي أرادها الله تبارك في الجماعة في المسجد كما هو الأمر بالنسبة للرجال، وبالنسبة للنساء منفردة في بيتها، هذه إقامة الصلاة، يتم ركوعها وسجودها والقراءة فيها والتدبر ما شابه كل ما يعني يحيط بهذه الصلاة حتى تكون مقبولة تمام القبول عند الله تبارك وتعالى. أقاموا الصلاة. قال وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، هذا الوصف السابع. أنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، أنفقوا مما رزقناهم دل على أن كل ما عندنا هو من رزق الله سبحانه، فضل الله سبحانه وتعالى، هو الرزاق الوحيد سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله جل وعلا. ينفقون مما رزقهم الله تبارك وتعالى، وينفقون سرا وينفقون علانية. قال أهل العلم ينفقون سرا الصدقات وينفقون علانية الزكاة. قال يستحب إظهار الزكاة ويستحب إخفاء الصدقات، لأن الزكاة واجبة، وحتى لا يتهم الإنسان في دينه فيخرج الزكاة علانية. أما الصدقة فلما كانت غير واجبة وإنما هو أمر يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى استحب له أن يتصدق بالسر، كما قال الله تبارك وتعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فاحرص على أن تكون كذلك، أن تنفق في سبيل الله تبارك وتعالى في السر والعلن. وكلما كانت الصدقة بالسر كلما كانت أفضل، كما قال الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. ويقول الله جل وعلا إن تبدوا الصدقات فنعمه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لك، أفضل أن تخفوا هذه الصدقة، صدقة السر. وذكر عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه اشتهر بصدقة السر، وقيل إنه كان ينفق على 40 وقيل على 100 بيت في المدينة دون أن يعلم أحد أن هذه النفقة منه. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، هكذا كانوا. وما عرف الناس أنها من علي بن الحسين لما مات، لأنها انقطعت بموته، انقطعت عن 40 بيت أو عن 100 بيت، هو الذي كان ينفق عليهم رضي الله عنه ورحمه. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، هذا الوصف السابع. الثامن قال ويدرؤون بالحسنة السيئة، أي يدفعون بالحسنة ليردوا السيئة، أي تحسن إلى من أساء إليك، تحلم عن من جهل عليك، تعفو عن من أخطأ في حقك، هكذا يدرؤون بالحسنة. أو يتبعون السيئة الحسنة، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. ويدرؤون بالحسنة السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي قابل السيئة بالحسنة، هذه من يستطيعها؟ قليل. النبي صلى الله عليه وسلم يجيه الأعرابي الجلف فيشده من ردائه حتى أثر في جنبه صلى الله عليه وسلم، فيلتفت إليه النبي مبتسما صلى الله عليه وسلم فيقول له الأعرابي أعطني من مال الله لا من مال أبيك، هكذا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول صلى الله عليه وسلم أعطوه، مع أن الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم لو أي واحد يقول له اقتله قتله انتهى الأمر، والنبي في قوته وصولته وجولته صلى الله عليه وسلم، والأمر مستقر للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس يقول خذوه أبدا، يلتفت إليه مبتسما صلى الله عليه وسلم فيقول أعطني من مال الله لا من مال أبيك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه، فلما قال له رضيت؟ قال لا، قال أعطوه، فأعطوه قال رضيت؟ قال لا، قال أعطوه، فأعطاه فقال رضيت؟ قال نعم، قال اذهب إذن. من يفعلها غير محمد صلى الله عليه وسلم؟ يدرؤون بالحسنة السيئة، هو يأتي بالسيئة ونحن نرد عليه بالحسنة، هكذا كان صلوات ربي وسلامه عليه. بعد أن ذكر لهم هذه الأوصاف الثمانية، يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، يصلون ما أمر الله به أن يوصل، يخشون ربهم، يخافون سوء العذاب، صبروا، الذين يصبرون يعني صبروا ابتغاء وجه ربهم، أقاموا الصلاة، أنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، يدرؤون بالحسنة السيئة، من اجتمعت فيه هذه الصفات قال أولئك لهم عقبى الدار، من اجتمعت فيه هذه الصفات له عقبى الدار. الدار تحتمل هنا أنها الدنيا، وعقبى دار الدنيا الجنة، وتحتمل عقبى الدار الآخرة، أي بعد أن يقف في الحساب يوم القيامة في الآخرة له عقباها وهي الجنة. هذه أو هذه، قلنا الدار الدنيا أو الدار الآخرة عقباها الجنة، وذلك فسرها بالآية التي بعدها قال جنات عدن، إذن عقبى الدار هي جنات عدن، هذه بدلها، أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن. وجنات عدن، عدن يقال عدن في المكان يعني أقام فيه ولبث فيه مدة، عدن في المكان، ومنه المعادن التي تكون في باطن الأرض بقيت فيها مدة. وجنات عدن هي الجنات التي يستقر فيها الناس، جنات عدن قال يدخلونها ومن دخل الجنة لا يخرج منها أبدا، لكن الذي يدخل النار قد يخرج وقد لا يخرج، إن كان مؤمنا له كبائر عذب بقدر هذه الكبائر ثم إلى الجنة، ومن كان كافرا دخل النار واستقر بها، عاذنا الله وإياكم منها. يقول الله تبارك وتعالى جنات عدن يدخلونها، قال ومن صلح، يعني وأيضا يدخلها، من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم أيضا يدخلونها، لكن ما قال وآباؤهم وذرياتهم وأزواج، لا لا، من صلح، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، لابد من صلحه. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، ويلحق الله بهم ذريتهم في منازلهم، وهذا فضل من الله عظيم. هذا عدا فضل الله علينا سبحانه وتعالى بإدخال الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك جميعا. بعد أن يدخل المسلمين الجنة سبحانه وتعالى، الآن هذا دخل عنده زوجة، عنده أبناء، عنده بنات، عنده أم، عنده أب، ما أحوالهم؟ ينظر أيهم أعلى درجة، إذا كان هو أعلى درجة رفع إليه أباه وأمه وزوجه وذريته، إذا كانوا هم أعلى منه درجة رفعه هو إليهم، يرفع لا ينزل سبحانه وتعالى، يرفع لا ينزل، ألحقنا بهم ذرية وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، صلى الله فضله سبحانه وتعالى. قال: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل، أين التهنئة والتبريك؟ الآن إذا تزوجت، إذا سكنت بيتا جديدا، إذا رقيت في عملك، إذا جاءك ولد، ماذا يفعل الناس؟ يأتون يهنئونك، يباركون لك ما من الله به عليك سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. فالملائكة تدخل إلى أهل الجنة من كل باب يهنئونهم، يباركون لهم. قال: سلام عليكم، أي يقولون سلام عليكم، وهنا حذف، لأنه مفهوم من الكلام، والعرب تحذف إذا فهم الكلام، قدرها يقولون، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب يقولون سلام عليكم، أي يسلمون عليهم، سلام عليكم، أي دخلتم دار السلام وهي الجنة. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، أي يقولون لهم سلام بما صبرتم، أي بسبب صبركم في هذه الدنيا، بما صبرتم أي بسبب صبركم في هذه الدنيا عن أمور لم يصبر عنها غيركم من الشهوات وفعل الطاعات وغير ذلك من الأمور. أنت تقوم لصلاة الفجر غيرك ينام، أنت صبرت على الطاعة، أنت تنفق في سبيل الله غيرك يبخل، أنت صبرت على الطاعة، أنت جاهدت في سبيل الله تبارك وتعالى غيرك يبخل بنفسه، أنت صبرت على الطاعة، وأيضا غيرك يلهو ويلعب ويفسد وأنت صبرت عن المعصية، كبحت نفسك، مسكتها، منعتها عن الوقوع في هذه المعاصي، فأنت بما صبرت لك الجنة، سلام عليكم بما صبرتم. أيضا عن المصائب التي تصيب الإنسان، غيرك يبكي ويصيح ويصرخ ويعترض، لماذا يا رب اشمعنا أنا، وغيرك يصبر يقول إنا لله وإنا إليه، أنت تصبر تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله على كل حال. فالملائكة تقول لك سلام عليك بما صبرت، صبرت على الطاعة، صبرت عن المعصية، صبرت على الأقدار، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، أي نعم العاقبة هذه الدار وهي الجنة، نعم العاقبة، نعم العاقبة، بخلاف عاقبة غيرك الذين وصفهم الله بثلاثة أوصاف، فقال سبحانه وتعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، عكسهم تماما، ثلاثة أوصاف قبيحة لضد أهل الإيمان. قال: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فالله تبارك وتعالى يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يبعدنا من طريق الفجار الفساق. والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم.